بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. كل شيء في الحياة له نقيضه، في عالم الأشياء وفي عالم الحقائق. الألوان دائما نذكر أي لون يأتي نقيض ذلك اللون أمامك، تذكر الأبيض يأتي الأسود، تذكر الأسود يأتي الأبيض، الليل النهار، الحق الباطل، الصدق الكذب، الأمانة الخيانة. هذه أمور هناك حالة من التعادل والتوازن، كأنه لا يمكن أن يعرف الحق إلا بوجود الباطل. كيف تعرف الحق؟ إذا عرفت الباطل وبشاعة الباطل عرفت عظمة الحق. الإنسان عندما يعرف الأشياء تعرف بأضدادها، لو كان الوقت كله ليلا سرمدا ما عرفنا قيمة النهار، ولو كان النهار سرمدا كما يقول القرآن الكريم ما عرفنا قيمة الليل. فجعل الله الوقت ليلا ونهارا حتى يكون هناك تعادل بين الليل والنهار في كل شيء، حتى في صفات الإنسان، في صفاته. لكي تعرف عظمة السماحة والكرم يجب أن تعرف بؤس البخل والشقاء واللؤم، لكي تعرف عظمة الشجاعة والمبادرة والإقدام والأريحية لازم بالمقابل تعرف الجريمة التي يتكبدها الإنسان عندما يكون جبانا ويتراجع عن حقه ويتراجع عن الدفاع عن مقدساته وعن دينه وعن عقيدته. تعرف عظمة الصدق لما تنظر إلى بشاعة الكذب والكذب. ودائما هذه تصور في الإنسان، يعني لا يمكن أن تبحث عن جمال الصدق في الكتب، لا، موجود في الكتب، في القرآن، في كل شيء، لكن يجب أن يكون إنسان صادق أمامك حتى تعرف هذا الصادق يعكس جمال الصدق في مقابل الكاذب الذي يعكس لك صورة بشعة عن الكذب. لاحظتم كيف؟ ولذلك حتى القرآن وحده لا يكفي، يجب أن يكون هناك قرآن ناطق وهم أهل البيت. الإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: هذا كتاب الله الصامت وأنا كتاب الله الناطق. نلاحظ المعنى. رسول الله كذلك صلى الله عليه وسلم، حديث الثقلين كذلك. إذن من هذا المعنى الذي ندخل به الآن ونلاحظ، تجد كل الأشياء فيها تعرفها بأضدادها، وكل الحقائق تعرفها بأضدادها. تعرف عظمة الصدق هكذا. من أين تعرف العاقل؟ هذا عاقل، تعرفه من الإنسان الذي لا عقل له. قيل للقمان الحكيم: يا لقمان صف لنا العاقل. قال: العاقل الذي يضع الشيء في موضعه. قالوا: صف لنا الجاهل. قال: لقد فعلت، أنا تكلمت وقلت أن العاقل الذي يضع الشيء في موضعه. معنى ذلك أن الجاهل الذي ما يضع الأشياء في مواضعها، يعني تصير المسألة بالعكس. فكيف أعرف هذا العاقل؟ أعرفه بوجود إنسان مجنون. فما الفرق بين هذا المجنون وبين العاقل، بين هذا الصادق وبين الكاذب، بين الحق وبين الباطل؟ لاحظ المسألة كيف تأتي وتجي بهذا الشكل. كذلك جعل الله الموت والحياة، لكن لماذا هذا التضاد؟ ولماذا هذا التلون؟ يعني لازم كل شيء، حتى جنود العقل كما يقول الإمام أبو عبد الله الصادق وأذكرها لكم دائما، جنود العقل هناك تقابلها جنود الجهل. في القرآن الكريم كذلك، إذا تلاحظون عدد الملائكة مساوٍ لعدد الشياطين. المفردة التي ذكرت الجنة تتكرر بذكر النار. لماذا؟ للامتحان. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لاحظ التعبير: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. من هذا المنطلق تصل إلى القضية الكبرى، الدنيا والآخرة. فتجد أن هناك تقابل بين الدنيا وبين الآخرة. طريق الدنيا يختلف عن طريق الآخرة. لاحظوا، هذا طريق الدنيا وهذا طريق الآخرة. القرآن الكريم يصور تصوير جميل لهذه الحادثة أيها الأحبة، وهذه دائما نغفل عنها، لأنه واحد أحيانا يتحدث عن بشاعة الدنيا ونسمع أحاديث: لا تركنوا إلى الدنيا، اتركوا الدنيا، ما لكم، الدنيا جيفة وطالبوها كلاب، وهذه الأحاديث. لكن ما عرفنا بالمقابل، إذا الدنيا مرفوضة فلماذا الله أرسل الأنبياء؟ لمن أرسلهم؟ وكيف نحن نصل إلى الآخرة من دون الدنيا؟ إذن هناك خيط رفيع موجود يفصل بين المفاهيم. يجب أن نلتفت إلى هذه الخطوط الرفيعة حتى ما نضيع في قضية المفاهيم. هناك تواضع وذل وعزة وتكبر. فما الفرق بين العزة والتكبر وبين التواضع وبين الذل؟ يعني كيف تعرف الإنسان متواضع أو ذليل كان، أو تعرفه عزيزا رافع راسه بعزة أو رافع راسه بتكبر؟ هناك خيوط موجودة وخطوط. إذا عرفنا هذه الخطوط، وهذه وين موجودة؟ في أهل البيت سلام الله عليه، ومن القرآن الكريم. لاحظ، إذا عرفت هذا الشيء، هنا الإنسان الذي يمشي في طريق الآخرة إذا رفع رأسه هذا عزيز، صاحب الدنيا إذا رفع رأسه متكبر. تفهمت شلون؟ الذي يمشي بطريق الآخرة إذا انحنى لك هو متواضع وليس ذليلا، لأنه ما يعرف الذل، هذا مؤمن عزيز. إن الله فوض للمؤمن كل شيء ولم يفوض إليه أن يذل نفسه. لكن إذا صاحب الدنيا انحنى لك، هذا الذل بعيني. الآن لاحظت المسألة كيف؟ القرآن الكريم يأتي يقول: هنا تقابل موجود أمامكم. الدنيا المرفوضة هي الدنيا التي لا علاقة لها بالله. الدنيا المرفوضة المغضوب عليها، اللي يحذرنا القرآن منها وأهل البيت يحذروننا من الدنيا وما فيها: فإنها دار فناء وزوال، الدنيا جيفة وطالبها كلاب، الدنيا مائدة جوعها طويل. الدنيا هي الممتدة بين الولادة والممات. من دون إيمان باليوم الآخر، من دون إيمان بالله، من دون وجود للقيم، هاي الدنيا مرفوضة ما مطلوبة. لكن إذا كان الإنسان يمشي في طريق الآخرة، كيف أصور لكم هالصورة هذه الحلوة؟ لاحظوا أيها الأحبة، لاحظوا الآن هذا الطريق حسب ما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وصيته لولده الحسن صلوات الله وسلامه عليه. لاحظ التعبير الجميل، أمامك طريقان، طريق الدنيا وطريق الآخرة. طريق الدنيا ينتهي بالقبر، خلص ما في شيء بعد، الإنسان عقيدته إلى القبر وتنتهي. طريق الآخرة لا، ممتد، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فإن الجنة. لاحظ التعبير الجميل، واحد يريد الآخرة، عندما أمشي في طريق الآخرة الدنيا تأتي إلى الآخرة، تجي الدنيا معك إذا مشيت بطريق الآخرة. لكن مستحيل واحد يمشي في طريق الدنيا وتتبعه الآخرة، هذه لاحظوها، هاي المعادلة الناس ما يعرفوها، يتصورون الشطارة أن واحد يكون شاطر بالدنيا ويجمع الأموال من حلال وحرام، وإذا تبرع بشيء أو دفع الخمس أو أعطى الزكاة يتبرم كما كان يصنع البعض في أيام رسول الله، يتصور نفسه خسران. هذا في طريق الدنيا يمشي، مستحيل تجد واحد طلب الدنيا وجاءته الآخرة، ولكن كل من طلب الآخرة تبعته الدنيا. تفهم كيف؟ أنت لما تريد رب العالمين الله ما يحرمك من الدنيا. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. الدنيا تأتي، لكن ما رأينا شخصا طلب الدنيا وذهبت إليه الآخرة. عمر بن سعد طلب الدنيا، اجت الآخرة؟ مثال، بنو أمية طلبوا الدنيا، جاءتهم الآخرة؟ ما جاءتهم الآخرة. بينما أهل البيت الذين طلبوا الله وطلبوا الآخرة، انظر إلى الدنيا معهم. ذاك اليوم محطة فضائية، هذه محطة الأقمار الصناعية جامة جم، تنقل عن كل العالم مجالس الإمام الحسين في 10 محرم. يعني حقيقة لما واحد ينظر أكثر من ساعتين فيلم وثائقي، لما واحد يتابع هذا الفيلم ومسجل موجود هذا الفيلم، تجد أن كل بقعة في العالم وكل عاصمة في العالم كان فيها صوت يا حسين في كل مكان في الأرض، وازدحام شديد، الناس عشرات بل مئات الألوف مزدحمة في كل مكان، حتى في اليابان، في الصين، في تايوان، في مناطق غريبة ما تخطر على بال الإنسان، مجالس الحسين سلام الله عليه والناس مجتمعين. شوف المسألة وين. ومن أراد الآخرة، الإمام الحسين يقول لعمر بن سعد، قال له يا ابن سعد تعال، تعال إلى الحق، أنت الآن رجل كبير وعمرك شارف 80 عاما، تعال إلى الحق، اترك هذا الجيش واترك واترك هؤلاء. قال أنا أريد ملك الري. الإمام الحسين قال أنا أضمن لك أحسن من ملك الري. قال لا، أنا أريد ملك الري. قال أنا أضمن لك أحسن وأكبر. قال أخشى على داري أن تهدم على أولادي بالكوفة. قال تخشى على أولادك وما تخشى على أبناء رسول الله وحرم الرسول؟ ثم التفت إليه الحسين قال اسمع يا ابن سعد، والله لا تفرح بعدي بدنيا ولا آخرة، ما لك أبدا لا دنيا ولا آخرة، لأنك مشيت طلبت الدنيا فمستحيل تأتيك الآخرة، ومستحيل أنك تنتفع بالدنيا أيضا، حتى الدنيا راح تخسر. والله لا تفرح بعدي بدنيا ولا آخرة، ولا أكلت من بر العراق ولا شربت. بر العراق يعني القمح الحنطة. فعمر بن سعد كان يستهزئ بكلام الحسين، قال في الشعير الكفاية إذا ما أكل من الحنطة. شوف الإنسان الدنيء النذل كيف يكون. الإمام الحسين تابع كلامه، قال اسمع، سلط الله عليك غلام ثقيف يذبحك بعدي على فراشك، وكأني برأسك على قصبة يتهاداه الصبيان في الكوفة يتخذونه غرضا بينهم يلعبون في مثل الكرة. اطلع روح امشي. لكن واحد آخر في نفس جيش عمر بن سعد، هذا طلب الآخرة في لحظة تأمل، وكلكم تعرفوا، كلكم تعرفوا، أنت قلوبكم ما شاء الله صافية. وقف لحظات يفكر، وهو قائد وأكبر من عمر بن سعد، كان الحر بن يزيد الرياحي كان أكبر من عمر بن سعد بالقيادة، لأن عمر بن سعد كان تحت لواء الحر لما خرجوا في كربلاء. التفت الحر إلى ابن سعد قال: أمقاتل أنت هذا الرجل؟ يوم العاشر الصبح ويسمع بكاء الأطفال بالخيام والعائلة، وهؤلاء منعوا الماء عن الحسين، ويشاهد الإمام الحسين وهالنور هذا اللي في وجهه. قال: يا ابن سعد، حقيقة أنت مقاتل هذا الرجل؟ أمقاتل أنت هذا الرجل؟ قال: إي والله، قتال أيسره أن تطيح فيه الرؤوس وتسقط الأيدي. التفت بعد، وجد هؤلاء طلاب دنيا، فتنحى عنهم بفرسه يضرب فرسه، فجاءه المهاجر بن أوس قائد آخر تحت إمرة بن سعد بن أوس. الحر التفت إليه قال: هل سقيت فرسك؟ يريد أن يبتعد عنه. لحظة تأمل، شوف لحظة القرار، لما واحد يريد يأخذ قرار كيف يأخذ قرار، وهاي المدرسة العظيمة. وذاك يقول له المهاجر بن أوس، يقول: ما لي أراك أخذتك مثل الرعدة ترتعد؟ تصور خائف؟ والله لو سئلت من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك. احنا هذه نقرأها، بس لاحظ الدرس العميق اللي فيها. قال: ويحك، والله أنا لست خائفا، وإنما أنا أخير نفسي بين الجنة والنار. شوف هاي حالة الرعدة اللي عندي، أنا أريد أخذ قرار الآن. ذاك ما عرف كلامه، فتنحى عنه ضرب جواد، لحظة واحدة وقف، قال: الحق لا يتعدد، وماذا بعد الحق إلا الضلال. الحق هذا الحسين، ونصاعة الحسين وجمال الحق فيه بمقدار بشاعة بني أمية وهذه الجيوش الخائنة التي جاءت لحرب ريحانة رسول الله. إذن ما في مجال للتأمل أبدا، أنا لازم أروح مع الحسين وأقتل. فضرب جواده وإجى مع الحسين، هذا اللي طلب الآخرة إلى اليوم شعوب العالم تذكره. لكن وين عمر بن سعد؟ عمر بن سعد لما طلع المختار كان في بيته، فخرج في الليل راكب على ناقة، ركب على الناقة وهرب. قال: خلص أنت خلصت، وإذا دعوة الحسين تلاحقه. حسين دعا عليه قال: يذبحك بعدي غلام ثقيف على فراشك، وبعدين رأسك يكون على قصبة والصبيان الأطفال يلعبون فيه بالكوفة، واحد يضرب للثاني. نام على الناقة بالليل، طلع على الناقة شارد، طلع من الكوفة نام، الناقة رجعت فيه للكوفة، نفس الناقة رجعت عمر بن سعد، فأوقفته على باب داره وهو نايم يشخر غاط بالنوم. فتح عينه وإذا الشمس فوق راسه والناقة واقفة بباب بيته. الآن وين يروح؟ خايف من المختار ومن الجنود، دخل في الدار ومتعب نام مرة ثانية على فراشه. المختار أرسل عليه، فتحوا الباب، هو كان على فراشه، فتح عينه شاف ذول الجنود مقبلين عليه فذبحوه هناك. شوف دعوة الإمام الحسين سلام الله عليه. هناك ملاحظة أبينها لكم أيها الأحبة في هذه الليلة العظيمة. نحن دائما الإنسان يأتي إلى الحياة ليحيا حياة كريمة طيبة، وهذه ما تتحقق إلا بعبادته لله الواحد القهار وحده لا شريك له، بإيمانه بالأنبياء والكتب والرسل، بإيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ومحبة أهل البيت وولايتهم، ما تتحقق إلا بهذا الطريق. لكن أحيانا تحصل موانع تمنع الإنسان من الانتفاع بطاقاته وبحياته. حتى نقرأ في دعاء كميل الليلة، تقرؤون: وحبسني عن نفعي بعد أمل. لاحظ، يعني واحد عندما يكون بعيد الأمل ما يفكر للموت، ما يفكر أن النفس يصعد وما ينزل أحيانا؟ لا، بعيد الأمل. بعد الأمل ينسي الآخرة. اتباع الهوى يحجب عن الحق، يبعد عن الحق، شيء طبيعي. إني أخوف ما أخاف عليكم اثنان، اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة، يبعدنا عن الآخرة، يخليك واحد ناسي يوم القيامة. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الإنسان عندما يلاحظ هذه الموانع والحواجز والحجب تمنعه عن أن يصل إلى مستوى الكمال ومرحلة الكمال. بالمقابل الله سبحانه وتعالى يبين في القرآن الكريم أن الوظيفة الأولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقطع، يرفع هذه الحواجز والحجب والموانع كلها في داخل النفس وبالمجتمع، كلها يشيلها، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. شوف، يضع عنهم إصرهم والأغلال. الإصر يعني حواجز النفس، حجب النفس في الداخل، البخل، الحسد، الحرص، الشهوة، الغضب، الحقد، اللؤم، الدناءة، هذه كلها، خصة الطبع، انتكاسة النفس، هذه كلها إصر يعبر عنها القرآن. الأغلال في المجتمع، نشوف الأغلال ما هي: حاكم ظالم، قوانين جائرة، كذا، هذه أغلال. فيأتي الرسول صلى الله عليه وسلم يحطم الأغلال في المجتمع ويكسر الأصر في النفس، يربينا تربية صحيحة بحيث هكذا: يعلمهم الكتاب والحكمة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. هذه الصدقة لما تعطيها الزكاة والخمس والعمل الخير، لما تتبرع لأي عمل خير تعطي الخمس، تعطي الزكاة، تدفع المظالم، تطهر نفسك من الداخل. الماء يطهر أبداننا، وهذه الأمور تطهر نفوسنا. الإسلام هكذا يأتي، هذا الجانب الإيجابي. في الجانب الآخر نجد أن هناك موانع موجودة، مثلا الجوع أحيانا يمنع من الفضيلة. الواحد جائع ما تطالبه بالفضيلة وهو حالة جوع، الجوع يعتصره من كل مكان، وأنت تطلب منه فضائل وخصال حميدة ومزايا كريمة. لاحظ الجوع، الفقر كذلك معه، الحرب كذلك. حالة الحرب تمنع الإنسان من أن يظهر فضائله ويظهر ما في حقيقته وفي أعماقه من حقائق. حالة حرب موجودة. الغضب نفس الشيء. إذن الجوع، الحرب، الغضب. بالطرف الثاني المال يطغي الإنسان، السلطة تطغي الإنسان، تغيره. ألا لاحظوا هالموانع هذه اللي موجودة؟ لاحظوها كيف؟ عندما نأتي إلى مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وتعرف أن الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، تجد أن هذه الموانع لا تؤثر في حياة أهل البيت أبدا، مستحيل. وانطلق معي من بيت الإمام أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه، ومن بيت الصديقة الطاهرة التي دارت على معرفتها القرون الأولى سيدة نساء العالمين الحوراء الإنسية المظلومة الشهيدة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. انظر إلى هذه الحالة، حالة الجوع اللي موجودة ما تمنع الفضائل من أهل البيت. تقرأ سبحان الله هذه الأمور في القرآن الكريم، تقرأ في القرآن الكريم هذا كله. الآن نحن نمشي مع الذين التزموا بطريق الآخرة، بسعي الآخرة، ثبت من أول البحث إلى الآن في نفس الخطة، في نفس مركزية الفكرة نركز عليها. انتبهوا، رجع حالة الجوع. الآن أمثلة أمامي بالمئات بس ما مستعد أذكرها لأن تأخذ وقت من عندنا، أريد نأخذ زبدة المخف. حالة الجوع مؤلمة ومنغصة للإنسان، لكن تجد هذا البيت الطاهر في حالة جوع يسجل الله في عرشه لهم فضائل تسبح بها السماوات السبع والأرضون السبع إلى يوم القيامة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذا جوع ولا مو جوع؟ ما كانوا جوعانين؟ في حالة جوع يطعمون طعامهم للمسكين ويستمر الجوع معهم أكثر في اليوم الثاني، يطعمون طعامهم لليتيم الذي حضر عندهم وقت الإفطار، والجوع في اليوم الثالث كان على أشده وعلى أشده، ويطعمون طعامهم لأسير جاء وقال أيها المسلمون أتأسروننا ولا تطعموننا. الله تبارك وتعالى من العرش يسجل هذا الموقف وهذه الفضائل بنور الإيمان في القرآن الكريم، وتنزل سورة كاملة اسمها سورة الإنسان أو سورة الدهر، ويتحدث الله في هذه السورة عن كل ألوان النعيم في الجنة، وما يتعرض لذكر الحور العين، لأن السورة نزلت في بيت فاطمة، والحور العين هنا يجب أن لا تذكر. يقول الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه إن الله لم يذكر الحور العين في هذه السورة فقط، وإلا في أي مكان الله حينما يذكر نعيم الجنة لازم يذكر الحور العين، إلا في سورة الإنسان ما فيها حور، لأن السورة نزلت في بيت فاطمة وعلى علي وفاطمة، نزلت السورة عند النبي طبعا، لكن بسبب علي صلوات الله عليه أمير المؤمنين والزهراء والحسن والحسين، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. لاحظ هذا المعنى العظيم الجميل، يجي واحد من الكتاب يقلبه هكذا، شلون واحد ينقلب على وجهه في نار جهنم؟ يقلب هذه كلها أو يكتب لأولادنا هذا الجيل المساكين الذين لا يعرفون شيء، فيأخذون معلوماتهم من المدرسة، والمدرسة والمدارس يجب أن تكون على مستوى المسؤولية وتحمل الأمانة، وخصوصا الذين يكتبون كتب الدين والتاريخ والعقيدة، فيكتب لهم أن هذه السورة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا نزلت في عبد الله بن عمر، يكتب لهم للأطفال الصغار، تفهمت كيف؟ وقرأوا هذا موجود كتب الابتدائية والمتوسطة ومنشور هنا في العالم العربي الإسلامي. لاحظ بالله عليك هذه الأمة التي تترك الحسن والحسين والزهراء وعليا أمير المؤمنين، وتترك هذا التنزيل العظيم، وتجعل هذه السورة كلها في عبد الله بن عمر، على أي أساس هذه الأمة؟ الأمة ما أقصد الأمة الإسلامية كلها، الأمة تطلق على الفرد والمثنى والجمع والجماعة، هذه الأمة تستحق أن الإنسان يسميها أمة الإسلام وتنتمي إلى الإسلام؟ هذا الذي يتبرم ويتضايق من الحسن والحسين ويتضايق من الزهراء، يشعر بضيق في قلبه أن السورة نزلت في بيت علي، بإجماع السنة والشيعة بالإجماع أن هذه السورة نزلت في المدينة في بيت علي وفاطمة والحسن والحسين، وقال بعضهم نزلت بمكة قبل الهجرة فالسورة صفعته على وجهه، لأن السورة فيها يطعمون الطعام على حبه مسكينا، اقرأ الآية، ويتيما وأسيرا. فالأسير وين؟ في مكة. الرسول كان عنده أسرى في مكة، الأسرى كانوا في المدينة لما بدأت الحرب، صاروا الأسرى بعد بدر وبعد كذا. فلاحظ الجوع هنا، أنا أريد أن أخذ هذا المعنى الكبير، يسجل هؤلاء الطيبون يسجلون الفضائل وهم في حالة الجوع، وهم في حالة الجوع. اتأمل في حالة المال، عندما يكون المال عند الإنسان، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وفي حالة السلطة عند علي أمير المؤمنين في الكوفة، انظر إليه، هل غيرته السلطة وغيره المال؟ علي بن أبي طالب يقول إني خرجت من المدينة بهذه القطيفة، وإن خرجت منكم بغيرها فأنا خائن. يقول والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، وقال لي قائل ألا تنبذها عنك؟ فقلت اعزب، فعند الصباح يحمد القوم السرى. يأتي هو وقنبر غلامه شاب عمره 20 سنة من أفريقيا من ساحل العاج، يأتي معه فيشتري ثوبين. الإمام أمير المؤمنين يقول لقنبر يا قنبر تعال معي إلى السوق لنشتري ثوبين من تاجر أو رجل لا يعرفني. تأمل التعبير، لماذا؟ جاء سلم على رجل قال وعليكم السلام يا أمير المؤمنين يا سيد. الإمام ودعه وذهب. قنبر قال سيدي لما اشتريت منه؟ قال هذا عرفني فراح يبيعني بسعر الكلفة ما يربح، فأنا ما أريد يخسر، أنا أروح إلى شخص ما يعرفني. وأول مجيء الإمام للكوفة ما كانوا كل الناس يعرفونه، لاحظت كيف؟ هو وقنبر. فسلم على تاجر ثاني بزاز صاحب أقمشة، قال أعندك ثوبان أحدهما أجد من الآخر؟ يعني واحد أحسن من الثاني، الثاني أقل منه حسنا. قال نعم سيد، هذا الأول بدرهمين وهذا الثاني بدرهم. أخذ أعطى الجديد لقنبر وأخذ الثوب اللي هو أقل منه لبسه. قنبر قال له سيدي أنت تصعد المنبر وتخطب، هذا الثوب يليق لشخصك يا مولاي، كيف تعطيني إياه؟ قال نعم يا قنبر ولكنك شاب ولك شره الشباب، وأنا أكره أن أتفضل عليك بهذا أكون أعلى منك. هو أمير المؤمنين، لاحظ كيف يعامل الشباب وكيف يزرع الثقة في قلب الشاب وكيف يحترم الشباب وكيف يقول أنت شاب ولازم تلبس أحسن مني وأنا أمير المؤمنين. شوف المعنى هذا الكبير. يأتي إلى المال، ينظر إلى المال أمامه، إن المال ماذا يصنع في الإنسان؟ يطغيه. قال يا صفراء ويا بيضاء غري غير. هذا بيت المال، كل يوم اثنين وكل يوم جمعة، في بعض الأخبار اثنين وخميس، لأنهم هاليومين ذول لتعرض الأعمال على الإمام سلام الله عليه. إلى اليوم هاي الأعمال تعرض على الإمام صاحب الأمر. يوم الاثنين انظر ليلة الاثنين ماذا تصنع، أو يوم الخميس، يعني اليوم كل كتبنا عرضت على الله وعلى الرسول وعلى صاحب الأمر الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، كلها عرضت عليهم، ولا يلغيها كون البعض لا يؤمن بها. هذا ما يغير من الحقائق، ملايين الناس ما يؤمنون بالآخرة، يعني الآخرة ما موجودة، الجنة والنار ما موجودة، الحساب كله موجود، سواء تؤمن البعيد أنتم مؤمنين، لكن سواء يؤمن ذاك أو ما يؤمن ما يغير من الحق شيء. كتبنا اليوم عرضت على صاحب الأمر اليوم الخميس ووقعها بأبي وأمي، فانظر ماذا بها وماذا كتبنا بها الآن أيضا إلى يوم الاثنين كذلك. فعلي أمير المؤمنين كل يوم خميس ويوم اثنين يأخذ بيت المال ويوزعه على الناس جميعا، بعد ذلك يرش بالماء ويصلي ركعتين، يصلي ركعتين إلى الله ويستغفر، وهو المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأستغفر الله 500 مرة في اليوم والليلة دون أن أقترف ذنبا. لاحظ المعنى الدقيق. فيخاطب الذهب والفضة، يقول يا صفراء ويا بيضاء غري غيري، خلص والله لو أعطيت الأقاليم 7 بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. إذن الأموال ما غيرته، السلطة كذلك كلمته، هاي كلمات نحفظها نحن، لكن تأتي بهذه الكلمات وتصبها في هذا المجال بالذات لتأخذ منها فكر جديد وعطاء جديد. قال لابن عباس، يا ابن عباس، عبد الله بن عباس يقول دخلت على علي أمير المؤمنين سلام الله عليه بذي قار، منطقة ذي قار في العراق، فرأيته يخصف نعله، نعل من ليف يعدله يخصف، فقال لي يا ابن عباس، فقال لي يا ابن عباس ما تساوي هذه النعل؟ ما قيمتها؟ قل سيدي ما لها قيمة. قال والله إنها عندي أفضل من خلافتكم، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. الآن عرفت المسألة وين؟ إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. إذن هذه ما غيرته، لا السلطة غيرته، ولا المال غير عن مبادئه، ولا الجوع استطاع أن يؤثر فيه، ولا الحرب. الحرب على قسميها في علي بن أبي طالب، حرب على التنزيل وحرب على التأويل. حرب على التنزيل قاتل بها الكفار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرب على التأويل قاتل بها المنافقين والناكثين والقاسطين والمارقين. وهذه أخطر من تلك، حرب التأويل أخطر. لكن لاحظة هنا في الحرب ماذا يصنع؟ هو حرب التأويل في صفين، الناكثين يحاربهم في البصرة، يقف يخطب تلك الخطبة المطولة لإرجاعهم إلى الحق، فلما ركبوا رؤوسهم وأصروا على الحرب الإمام سلام الله عليه قال احملوا عليه، فحمل عليه وقاتله. لكن ماذا صنع بهم بعد أن انتهى القتال في سويعات؟ عقروا الجمل وسقط الجمل والمحمل سقط. الإمام أخذ هؤلاء جميعا، هؤلاء مجرموا حرب وفي بيت مروان بن الحكم وجماعة مروان في حجرة، ودخل الدار علي بن أبي طالب، دخل على عائشة قائدة الحرب يوم الجمل، دخل عليها فكانت مهيئة له، هيئت له بعض النسوة، صحن بوجهه يا قاتل الأحبة أيتمت ولدنا أيتم الله ولدك. الإمام التفت إليه قال لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من بهذه الغرف. سكتوا كلهم، سكتوا، الغرف مسكرة فيها أكثر من 40 شخصية من مجرمي الحرب، كان يطلعهم الإمام يضرب. قال لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من بهذه الغرف. كلهم سكتوا ولا نفس. بعد ذلك هيأ المركب البهي للسيدة عائشة مع 40 يحرسونها يتولوا حراستها إلى المدينة. هي تتصور أن هؤلاء رجال، وإذا 40 كلهم نساء حريم لكن لابسين ملابس رجال مدرعين، والإمام حتى يحرسها ويحفظها، وما خلى واحد يصل إليها إلا أخوها محمد بن أبي بكر. قال يا محمد اذهب إلى أختك وانظر إليها بنفسك. شوف المعنى الدقيق. في يوم صفين معاوية منع الماء عن الإمام علي، وهذه حرب لازم يظهر مثلا بمظهر آخر. فلما أخذ المشرعة قال له أصحابه، قال له سيدي كما منع الماء معاوية امنحه. قال لا والله أبدا، ذاك معاوية وأنا علي. شوف المعنى، هذا المعنى العظيم. في يوم الخندق لما خرج لعمر بن عبد ود العامري وضربه بالسيف. وهذا الفكر اللي تسمعوه يا أحبابي، هذه جواهر درر، هذه درر أنا أنقلها لكم درر، لأن هذه هي التي تضيء طريقنا في طريق الآخرة وإحنا ماشيين فيها. نعرف الله سبحانه وتعالى كيف يعامل من يمشي مع أهل البيت في هذا الطريق. يأتي إلى عمرو بن عبد ود العامري ويضربه ويجلس على صدره، وبعد ذلك يقطع رأسه، أو يسأله المسلمون لماذا تباطأت يا أمير المؤمنين في قتله؟ قال شتمني وأثار غيظي وغضبي، فما أحببت أن أقتله لغيظي وغضبي، علما أن غضب الإمام هو غضب الله. لكن لاحظوا الدقة في التعبير، قال أردت أن يسكت عن الغضب فأقتله لله سبحانه وتعالى، بس ليس أكثر من ذلك. هذا في حرب التنزيل. في حرب التأويل في يوم صفين الله سبحانه وتعالى أمكنه على ألد أعدائه وهو عمرو بن العاص. وإذا الإمام عليها عمرو بن العاص، الإمام صاح المعاوية، قال يا معاوية أخرج إلي، لماذا يقتل الناس بعضهم بعضا؟ اخرج انا وانت نتقاتل، من يقتل صاحبه وتنتهي المسألة، اما اقتلك وتقتلني. عمرو بن العاص قال له والله أنصفك الرجل، قال لمعاوية. معاوية التفت إليه قال طمعت بالخلافة لتتخلص من عندي؟ تعرف أنا إذا تقدمت لعلي بن أبي طالب ما أرجع، لكن إذا في خير أنت تقدم إليه. قال أنا أتقدم إليه ما عندي أي مانع، وبالفعل هجم يريد يروح للإمام علي. فبأثناء هجومه على الإمام علي تورط، شاف حقيقة الإمام مو شيء، يعني واحد يهجم على الإمام علي مسألة هالهيبة ففكر أنه كيف يتخلص من الإمام علي. هو عارف أنه الإمام أمير المؤمنين ما وقع بصره على عورة أحد قط. قال فأحسن طريقة أني أنا هكذا أكون عتيق عورتي. مصيبة والله مصيبة. فلما وقع على الأرض وكشف عن ساقي الإمام سلام الله عليه ما وقع بصره عليه، دار وجه عنه وتركه خلص راح. فرجع يركض المعاوية، ومعاوية يطلع الله عليه شاف، قال له ها شلون تخلصت بهالعبقرية هذه؟ لازم واحد يكتب عبقرية عمرو بن العاص كتاب مفصل شلون عبقرية حقيقي. لاحظ كيف؟ وهذا تاريخ يعني، هذا موجود في حياتي، كل من يكتب عن عمرو بن العاص يذكر هذه الفضيلة لعمرو بن العاص من فضائله. نعم. لماذا يقولون كرم الله وجهه للإمام أمير المؤمنين؟ لأنه لم يسجد لصنم قط، وما وقع بصره على عورة أحد قط. هؤلاء أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أحد. لكن احنا ما نعرف أهل البيت صدقني، مع محبتنا الكبيرة لهم، لكن لا أنت تعرف علي بن أبي طالب ولا أنا. نعرفه في لحظة الممات، بلحظة الوفاة تعرف من هو علي بن أبي طالب. لما تشوف الشخصية هناك وتلاحظ ماذا أعطى الله لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، وكيف يقف هناك، ما تخرج روح إنسان إلا بوجود الإمام علي. هذا حديث عن رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم موجود. الله يقول ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الله سبحانه وتعالى يقول، الآن واحد يستكثر أنه الإمام علي لازم يكون موجود، والله يقول في سورة الواقع أقرأوها ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فشوف نحن من هناك، تشوف الله أنت، هل ترى الله هناك؟ لا، أهل الله هناك موجودين. فشوف الدقة، شوف التعبير، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهذه رضوان الله عليه وكرم الله وجهه وصلوات الله وسلامه عليه، حتى صارت فضائل الإمام أمير المؤمنين فضيلة واحدة منه تعادل أعمال الثقلين، لا بل أفضل من أعمال وعبادة الثقلين إلى يوم القيامة. ضربة الإمام علي يوم الخندق، ضربة علي يوم الخندق، وتشوفها نفسها هو في حالة حرب وفي حالة غضب، فما يقطع رأس عمرو بن عبد ود العامري يقول أردت أن يسكت الغضب عني، بعد ذلك يتركه ويترك سلبه. أنا أرجوكم حقيقة، أرجوكم دائما هذه مناقب أمير المؤمنين اذكروها في البيت للأولاد، كل يوم احكوا لهم إياها. من فضائل أمير المؤمنين متصلة، خذ 100 فضيلة 100 منقبة وانقلها للأولاد طيلة السنة، كل يوم نقول لهم 4 مناقب، وكرر عليهم كرر عليهم المناقب، لأنه ينسون. هناك تجهيل متعمد وتفعيل الجهل ضد أهل البيت وضد فضائل ومناقب علي بن أبي طالب سلام الله عليه. يعني الآن أنت تقرأ في كتب الحديث أنه واحد من أصحاب النبي كان يتمنى على الله ويتمنى على الرسول أن ينزل الحكم الفلاني، فالله من عرشه ينزل حكم كما قال هذا الصحابي. لاحظ كيف الرسول يقول شيء وذاك الصحابي يقول شيء، والله ينزل قرآن بقول ذاك الصحابي يترك قول النبي. طيب هذه مصيبة إذا أولادنا يسمعون هذا الفكر اللي ما إلى استقامة. كيف يكون واحد من الصحابة الله سبحانه وتعالى ينزل القرآن حسب رأي الصحابي ذاك؟ رسول الله قال شيء فقال له ذلك الرجل لا يا رسول الله، المسألة ليست هكذا، يجب أن تكون هكذا، فنزل جبرائيل على قول الصحابي. وهذه تقراها الآن بالمدارس وبالكتب في كل مكان. فالأولاد يأخذون فكر معوج يبينون لهم أن هناك من هو أعظم من رسول الله. احنا ما عندنا واحد أعظم من رسول الله أبدا. رسول الله هو أعظم الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعظم والأقدس والأنصع والأزكى والأفضل، روحي له الفداء وأهل بيته من نوره. وإذا هناك يترك سلبه، يا علي يا أبا الحسن لماذا تركت سلب عمرو بن عبد ود العامري؟ قال إنه كان كبير قوم وما أحببت أن أهتك حرمته. فجاءت أخت عمرو بن عبد ود وقفت عليه، بمجرد أن وقفت على مصرع أخيها قالت إن قاتل أخي كفء كريم. اللي قتل أخي رجل عظيم، شهم غيور ما عند لؤم، لأنه لم يسلبه ولم يمثل به. بينما أنت خذ جسد عمرو بن عبد ود العامري وكيف تركه الإمام علي بتلك الحالة، وانظر إلى مسرح حمزة بن عبد المطلب وماذا صنع به أبو سفيان وهند وبنو أمية. فهذا جوهر وهذا شيء آخر، يعني هذا طريق الآخرة وهذا طريق الدنيا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، لاحظ التعبير. فنحن أيها الأحبة عندما نريد أن نمشي إلى الله يجب أن نأخذ طريق الآخرة. ومن هذه الليلة نتوب إلى الله، ودائما أكرر هذا المعنى. الإنسان يتوب كل يوم، كل يوم غسل التوبة، في الصباح يغتسل، بالليل يغتسل غسل التوبة، ليلة الجمعة يغتسل غسل التوبة، ويقف بين يدي الله. وهذه الركعتين لا تنسوها، واذكروا حوائجكم واذكروا حاجتي معكم. تصلي ركعتين للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لقضاء الحاجة، الصلاة لله سبحانه وتعالى، لكن هذه الصلاة باسم الإمام صاحب العصر والزمان روحي له الفداء، مثل صلاة الصبح ذكرتها لكم أؤكدها مرة ثانية لهذه الليلة. نفس صلاة الصبح، غاية ما في الأمر عندما تقرأ سورة الحمد وتصل إلى قوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، تكرر هذه اللفظة، هذه المفردة 100 مرة، 100 مرة تكررها، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين 100 مرة. ثم تكمل سورة الحمد، تقرأ قل هو الله أحد، تركع بالركوع 7 مرات سبحان ربي العظيم وبحمده، في السجود 7 مرات سبحان ربي الأعلى وبحمده، بعد ذلك الركعة الثانية نفس الشيء، تتشهد وتسلم 100 مرة، تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، وتطلب حوائجك، فإنك تطلبها من الله اللي هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، ولا يرد أحدا خائبا، وخصوصا في سحر ليلة الجمعة. يعقوب عندما طلب منه أبناؤه وقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي، سوف، يعني أخر الاستغفار إلى سحر ليلة الجمعة، لأن الله لا يرد دعوة أحد قط. فهذه هذا المعنى. فإذا جئنا إلى الله من خلال أهل البيت، لاحظ معنى ذلك، أن هناك أجل ينتظرنا وهذا الأجل بيد الله تبارك وتعالى. فإذا مشينا في طريق الآخرة ممكن أن الأجل يمتد، يمتد في الخير والعطاء. وإذا مشينا في طريق الدنيا الأجل يتناقص ويتقلص ويضمحل وينطفئ، ولا نربح شيئا لا من الدنيا ولا من الآخرة. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. كتاب له أجل، قضى أجلا وأجل مسمى عنده، أجل مسمى عند الله باللوح المحفوظ مكتوب، وأجل يقضيه رب العالمين. هذا الإنسان يعيش 80 سنة، هذا الأجل المسمى عند الله مكتوب، يعيش 80 سنة، لكن الأجل المقضي أن هذا الإنسان إذا وصل رحمه يصل إلى الأجل المسمى، إلى 80 سنة، إذا قطع رحمه ما يصل إلى الأجل المسمى، ممكن 60 سنة، ممكن 40 سنة، ما يطول عمره. التفت للتعبير الدقيق. ما كان لنفس وما كان لنفس ذيك ما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، هذه وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرث ثواب الدنيا نؤته منها. الدنيا موجودة للبر والفاجر، الله ما يمنحها عن أحد. ومن يرث ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. شوف، ومن يرد حرث الآخرة نزد له في حرثه، نزد له في حرثه. شوف العطاء اللي موجود. لذلك الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه يقول: إذا أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله، واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، لأن ربط الدنيا بالآخرة. هنا يقول: واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ارتباط الدنيا بالآخرة هو الشيء الجميل، فمن هنا تكون الدنيا مزرعة الآخرة، يعني تكون الدنيا من أجل الله، المال من أجل الله، الأولاد من أجل الله، حياتنا من أجل الله سبحانه وتعالى. فكل ما يصيبنا نقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذا المعنى الذي نمشي به. ولذلك صاحب الآخرة عندما يمشي لا تهزه الدنيا ولا تهزه الحوادث أبدا. الحوراء زينب سلام الله عليها في هذه الأيام، وأنت لاحظوها، ونحن قلنا: ومن أراد الآخرة. شوف، ونفس الأمثلة التي ضربتها لكم، حالة الجوع ما تغير منهم شيء، ما تمنعهم من الفضائل. الحوراء زينب سلام الله عليها في تلك الحالة هي جائعة، وأطفالها أطفال أخيها الحسين في جوع، وأهل الكوفة يتصدقون عليهم بالتمر والجوز، فتقول: إن الصدقة حرام علينا أهل البيت. رغم أنهم في جوع لكن ما تترك الفضيلة، ما تسمح لنفسها أن تقترف حرام وهي جائعة. الله أكبر. والله عند أهل البيت مواقف إذا واحد يدرسها ولا أروع منها في كل شيء، حتى في المصيبة لما تقرأ المصيبة وتسمع المصيبة تأملها. الإمام الحسين لما ضرب قاتل القاسم، ما تسمعون هذا الشيء؟ الإمام الحسين ضربه على يده فأطنها من المرفق، بعدين تركه الحسين. لماذا تركه؟ لأن لما ضربه جرح، قاتل القاسم أصبح جريح، والإمام الحسين ما يسمح بالإجهاز على الجريح، لذلك تركه فجاءت الخيل ووطئته وقتلته في الحال، قتلت قاتل القاسم. يعني تصور في ذاك الموقف الإمام الحسين يذكر هذه الملاحظة. أو هذا الطفل الصبي ابن العجوزة الذي عمره 11 عاما، لما أقبل على الحسين الإمام الحسين قال لأصحابه: هذا غلام قتل أبوه في المعركة ولعل أمه تكره خروجه. نص العبارة والقانون الإسلامي الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد يبين الحسين هنا الأم تكره خروج ابنها للمعركة أم لا؟ فقال: سيدي، أمي هي التي أمرتني بذلك. حسين قال: مع ذلك عد إليها لعلها تأنس بك. لاحظ لما رجع إليها، شوف الحكم الإسلامي كيف محفوظ عند أهل البيت، والفضائل محفوظة في الحرب والغضب والجوع والمال والسلطة، ولا يستطيع أحد أن يغير من طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى. هي عاد هنا، قامت خذته من يديه وأقبلت تزحف به إلى الحسين سلام الله عليه، وقفت أمام الحسين وقالت كلمة حقيقة مليئة بالسر والعمق والمعرفة. سلمت على الحسين، قالت: أبا عبد الله، أتفتل أمك الزهراء فاطمة بولدها ولا أفكل بولدي؟ فاطمة الزهراء تفكل بولدها الحسين، وأنا ابني ما أفكل فيه؟ لا، أنا أريد أبكي عليك أبا عبد الله، وأكون مع أمك فاطمة وأقول لها أنه كان عندي ولد وحيد وقدمت لولدك الحسين. الحسين قال: أبرز بني، بارك الله فيكم من أهل بيت. لاحظ، فالحسين يقول بارك الله فيكم من أهل بيت، هذا الغلام برز وكان حقيقة مبدعا، وكان مبدعا وخلاقا حتى في حربه على صغر سنه. يقول: أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير. يعني رسول الله البشير النذير سرور فؤاد من؟ الحسين سرور فؤاد النبي، حسين مني وأنا من حسين. أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له من نظير. بعد ذلك يحكي ما خايف من الحرب: له غرة مثل شمس الضحى، له طلعة مثل بدر منير. هذا جمال الإمام الحسين، يروح يقاتل إلى أن يقع في المعركة. أيضا يوصي علي الأكبر وأحد بني هاشم على الروايات، يقول له: سيدي أنا قتلت الآن فأنتم أولى بهذه الوصية، أمي ظلت وحيدة عندكم، حولوا رحلة أمي إلى رحالكم، تطلع من خيمتها تكون في خيمة الحوراء زينب، حتى أنا أمضي إلى الله وقلبي مطمئن على أمي ووالدتي. الله أكبر. هذه الصور الناصعة يا أخو. الحوراء زينب سلام الله عليها في مجلس يزيد ابن معاوية، هذه الأيام لما دخلوا على مقربة من الشام، لما دخلوا في هذه الأيام إلى الشام ودخلوا المجلس، بأي هيئة دخلوا، بأي حالة، الحوراء زينب تبين هذا الطريق، تقول: أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، فأصبحنا نساق كما تساق الإماء، أن بنا هوانا على الله وبك عليه كرامة، شوف، وأن ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا، حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة. هذا طريق الدنيا، ملاحظين الكلام؟ حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا لا تطش جهلا. أنسيت قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله، سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد. فأراد يزيد أن يسكت صوتها ويسكتها، بأي شيء ما تمكن أن يسكتها إلا أن أخرج رأس الحسين سلام الله عليه، وصار يضرب ثنايا أبي عبد الله الحسين: روحي فداك يا سيدي. رسول قيصر ملك الروم كان رجل مسيحي جالس، قال ليزيد، قال: نحن عندنا في بعض الجزائر، جزيرة يعني بالبحر، حافر حمار عيسى ونحن نحج إليه في كل عام، وأنتم هذا رأس ابن بنت نبيكم، هذا رأس ابن رسول الله، أشهد أنكم على باطل. فأراد يزيد أن يضرب عنقه، ألقى بنفسه على رأس الحسين، قبله، قال: سيدي أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدك محمد رسول الله وأنك ولي الله وابن وليه، وقتله يزيد بن معاوية. لكن لما كان يضرب رأس الحسين وصنع به ذلك الصنيع: روحي فداك أبا عبد الله، الحوراء زينب واقفة، قامت يقول الإمام زين العابدين، يقول: قامت الحوراء زينب لما نظرت ليزيد ما يصنع برأس أبي عبد الله الحسين، أهوت إلى جيبها فشقته. وتبين زينب سلام الله عليها لما تشق جيبها تبين أن وصية الحسين كانت يوم العاشر فقط، وإلا هي لا تخالف قول أخيها الحسين لما وصاها وقال: لا تشقي علي جيبا. يقول الإمام زين العابدين، وهو حجة الله معها وتقريره حجة، لأنه لو كان عندها خطأ وحشاها من الخطأ، زينب معصومة بالعصمة الصغرى مثل العباس أبي الفضل معصوم بالعصمة الصغرى، وعلي الأكبر والقاسم بن الحسن وزينب، هؤلاء معصومون بالعصمة الصغرى، ما يصدر منها خطأ. لكن حتى على فرض ذلك لو صدر منها خطأ، ما يجوز للإمام زين العابدين أن يسكت، كان يقول لها: لا يا عمة لا تشقي جيبك. لكن الإمام ينقل الرواية، يقول أهوت إلى جيبها فشقته لما رأت يزيد يضرب رأس الحسين. وشوف علاقتها بأخيها الحسين، أهوت إلى جيبها فشقته ثم نادت بصوت حزين يقرح القلوب: يا حسيناه يا حبيب رسول الله. في كربلاء نظرت إلى جسد الحسين وصاحت: يا جداه يا رسول الله. لكن هنا خاطبت الحسين، لأن في كربلاء جسد الحسين بلا رأس، خاطبت جده النبي. هنا رأس الحسين أمامها والحسين هو النبي، لذلك قالت: يا حسيناه يا حبيب رسول الله، يا ابن مكة ومنى، يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء. يقول الإمام زين العابدين: والله أبكت كل عدو وصديق، ما بقى واحد في المجلس إلا وبكى لصوت العقيلة زينب ولبكاء العقيلة زينب. هند زوجة يزيد هذه ما ذكرت قضيتها إلا إشارة في إحدى الليالي. المؤرخون يقولون كانت تخدم زينب في الكوفة، كان عندها مجلس زينب سلام الله عليها تفسر فيه القرآن. هذه هند كانت في بيت أمير المؤمنين، تركها أبوها لما راح أبوها عبد الله بن عامر بن كريز إلى البصرة، وترك هندا خادمة في بيت علي الإمام أمير المؤمنين، قال: دعها ضيفة عزيزة عندنا. فكانت في مجلس زينب وتسمع صوت زينب وأمير المؤمنين. بعد ذلك كيف صارت الأمور؟ تزوجت يزيد وشأنها شأن آسيا بنت مزاحم مع فرعون. هذه جالسة تسمع صوت يشبه صوت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أطرقت برأسها إلى الأرض، فسألتها إحدى النساء، قالت: أميرة ما لي أراك مطرق؟ قالت: ويحك، أنا أسمع صوت يشبه صوت سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي. قالت لها أميرة: علي قتل في الكوفة سنة 40 ونحن في سنة 61. قالت: إن لم يكن علي فأحد قريب من علي، يمكن واحدة من بناته أو واحد من أهله. هذا الصوت كذلك الحوراء زينب كانت تفرغ عن لسان أبيها: اذهبي وأتنا بالخبر. ذهبت الجارية مهرولة ثم رجعت، قالت: سيدتي يقولون إن في المجلس زينب ابنة علي. زينب ابنة علي؟ أي علي؟ هذا الإمام علي اللي نحكي عنه؟ تأكدي. ويحكي، ما الذي يأتي بزينب إلى هذا المكان؟ سليهم، زينب ابنة من؟ ذهبت الجارية ورجعت، قالت: سيدتي والله يقولون زينب ابنة أمير المؤمنين علي. لما تحققت هند أماطت الستار ودخلت على يزيد بمجلسه. لما نظر إليها يزيد قال لها: يا هند، أما تستحين تبرزين بين الرجال؟ قالت: ويحك، أنا أستحي، وهذه صريخة آل عبد المطلب بمجلسه. قال لها: يا هند، اعولي على الحسين فإنه واعية بني هاشم. يا هند، خان الدهر بينا، يا هند خان الدهر بينا، أبونا نشتل وحنا نسبينا، ولا طارش اللي يصل المدينة يخبرها لي بالمر علينا. الآن هلم الخطب وإذا أهل البيت في خربة الشام، سبحان الله، في تلك الخربة وكلهم بكفة، والسيدة رقية روحي فداها أيضا، انظروا إليها، يعني هاي بعد 4 أيام مقتل السيدة رقية ووفاة السيدة رقية، 4 ليالي بعد مقتلها ووفاتها، لأنها في الخربة قبل أن تدخل مجلس يزيد ماتت بأبي وأمي، ماتت من الألم والمشقة والتعب والبكاء على أبيها وفراق أبيها وفراق أبيها. واحد من المؤمنين البارحة هنا بالمجلس يقول لي: أنا شفت رؤيا كأن السيدة رقية تقول: ما تذكروني في المصائب هذه، ما تذكرون مصيبتي. يقول هكذا كأني أنا بالسيدة رقية في الشام وأسمع كلام. قلت: والله نحن لنا الشرف الكبير يا حبيبي أننا نذكر هذه الطفلة اليتيمة التي كان الحسين يحبها وكانت تبكي على أبيها ليلا ونهارا، كانت تحضر المصلى وقت الصلاة، تحضر فراش السجادة وتأتي لعمتها تقول: عم زينب لقد حان وقت الصلاة، أين أبي الحسين؟ فتقول لها: إن أباك في سفر. والخبر الذي قرأته، رقية تسأل، والله عزيز أقول هذا الكلام لكني أقوله، رقية تسأل عمتها سؤالين، تقول لها: عم أين يذهب هؤلاء الأولاد مع أهليهم وآبائهم؟ تقول لها: بني يذهبون إلى بيوتهم. تقول: عم فمتى نذهب إلى بيوتنا نحن؟ السؤال الثاني، وأنت عزيز عليك اسمع السؤال الثاني، رقية منكسرة القلب فتلوذ بعمتها زينب، تقول لها: عم هل يوجد طفل في الشام أكثر مني جوعا ومشقة؟ أقول لك والله غيرة وحمية، واحد عنده غيرة وحمية يلاحظ أهل البيت كيف تعرضوا هؤلاء الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الله أكبر. فسمعت هذه الطفلة، رأت في المنام أن أباها أقبل إليها يضع يده على رأسها، وضعها في حجره يقبلها، ثم انتبهت من النوم وهي باكية: عم زينب الآن كان عندي أبي وأريده منك يا ابنة علي، أريد والدي منك. صار بكاء وضجت بكاء، وإذا حقيقة سماء الشام وليل الشام اخترقت هذه الأصوات الملائكية النائحة. يزيد بن معاوية بقصره سمع البكاء، ملازم ملاصق للخريبة كان، فسأل: ما الخبر؟ قيل له: طفلة لأبي عبد الله اسمها رقية رأت أباها في المنام، قال: احملوا إليها رأس أبيها الحسين. فجاءوا برأس أبي عبد الله الحسين وطرحوه بين يديها مغطى بمنديل. هي كانت تصور أنهم جاءوا بشيء إليها، قالت: عم أنا ما أطلب شيئا، إنما أطلب والدي الحسين. فقامت الحوراء زينب رفعت المنديل، والنظرة نظرة الحوراء زينب أيضا كم يوم ما شايف رأس أخيها الحسين، وذلك الرأس الأزهري القمري الذي له نور إلى عنان السماء يسبح الله ويقدسه. قامت رقية ضمت رأس أبيها إلى صدرها، قبلته: أبا من الذي قطع الرأس الشريف؟ أبا من الذي خضب شيبك يا نور عيني؟ من الذي أيتمني على صغري؟ وصارت تبكي حتى انقطع صوتها. فقال الإمام زين العابدين عظم الله لكم الأجر: عم زينب ارفعيها عن رأس أبي الحسين. قالت: يا ابن أخي دعها تشبع تتزود وداعا من أبيها. قال: عم زينب لقد ماتت أختي على رأس والدي الحسين. جابوا شافتهم من بعيد، صاحت: هلا براسك يا العميد. انت تعرف اذا عندك بنت صغيرة شلون تتعلق بأبيها. جابوا شافتهم من بعيد، صاحت: هلا براسك يا العميد، يا هلال عزنا بليلة العيد، بويا ليش قطعت بينا يا صنديد، وعفتنا ويا ناس الموش جاويد. بسم الله الرحمن الرحيم عظم الله لكم الأجر. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله. يا الله يا الله يا الله، يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، ويا من هو أقرب إلي من حبل الوريد، ويا من يحول بين المرء وقلبه، ويا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين، ويا من هو الرحمن الرحيم على العرش استوى، ويا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويا من لا تخفى عليه خافية، يا من لا تشتبه عليه الأصوات، ويا من لا تغلطه الحاجات، ويا من لا يبرمه إلحاح الملحين، يا مدرك كل فوت، ويا جامع كل شمل، ويا بارئ النفوس بعد الموت، يا من هو كل يوم في شأن، يا قاضي الحاجات، يا منفس الكربات، يا معطي السؤولات، يا ولي الرغبات، يا كافي المهمات، يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض، أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين، وبحق فاطمة بنت نبيك وحبيبك محمد، وبحق الحسن والحسين، فإني بهم أتوجه إليك وأتوسل وأتشفع إليك، بحقهم وأقسم وأعزم عليك بشأنهم وبالشأن الذي لهم عندك، وبالمنزلة التي لهم عندك، وباسمك الذي جعلته عندهم، وبه خصصتهم، وبه أبنتهم، وأبنت فضلهم من فضل العالمين يا رب العالمين. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا ربنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء. هذا الدعاء نحتاجه والله العظيم، لذلك كل ليلة أحب أقرأ بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي، يا سريع الرضا يا سريع يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا. وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأخوان سألوني عن المجلس، هذا المجلس إلى متى موجود؟ بعد 4 ليالي عندنا هنا، يعني الليلة القادمة ليلة السبت وليلة الأحد وليلة الاثنين ليلة الثلاثة، يعني الختام بعد 4 ليالي يوم الاثنين مساء نختم، بعدين ننتقل إن شاء الله إلى حسينية آل ياسين بالمنصورية بإذن الله تعالى بنفس الوقت، وإلى أموات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.